محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البيان الثالث، وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن علية العلم الإجمالي للمنجزية كما هو مسلك المحقق العراقي قدس سره تعني أن العلم الإجمالي يمنع من الترخيص بحيث يؤدي الترخيص إلى معرضية هتك حرمة المولى أو معرضية فوت الغرض اللزومي المحتمل. ولذلك منع المحقق العراقي من جريان الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي باعتبار أن الترخيص في بعض أطرافه فيه معرضية لتفويت الغرض اللزومي المعلوم، أو فيه معرضية لهتك حرمة المولى، إذ لعل المرخص فيه ينطبق على ما هو التكليف الإلزامي. فإذا كانت هذه هي النكتة في العلية، فلا تشمل هذه النكتة الأصل الذي فيه جنبة ترخيص وجنبة تكليف كقاعدة التجاوز في المقام، فإن قاعدة التجاوز الجارية في الركوع فيها جنبة ترخيص، وهو نفي وجوب إعادة الصلاة، وفيها جنبة تكليف لأن جريانها يحقق أحد جزئي موضوع وجوب القضاء للسجدة، حيث إن موضوع وجوب القضاء للسجدة مؤلف من جزئين: صحة الصلاة وعدم السجدة. وبما أن الجزء الأول وهو صحة الصلاة مما يثبت بقاعدة التجاوز، فقاعدة التجاوز كما تنفي الإعادة فإنها نتيجة جريانها تثبت القضاء، لأنها تثبت أحد جزئي موضوع وجوب القضاء، فلأن فيها جنبة تكليف فلا يلزم من جريانها في أحد أطراف العلم الإجمالي تعريض حرمة المولى للهاتك، أو تعريض الغرض اللزومي المحتمل للفوت، لأنها بالنتيجة تحفظ تكليفاً فتصون حرمة المولى فيه وتحفظ الغرض المعلوم فيه، فلا يلزم من جريانها في بعض الأطراف تعريض حرمة المولى أو تعريض الغرض اللزومي للفوت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن قاعدة التجاوز بلحاظ أثرها الإيجابي، وهو أنها تسهم في وجوب القضاء لأنها تحقق أحد جزئي موضوع وجوب القضاء، قد يقال جريانها بلحاظ هذا الأثر الإيجابي فرع إحراز صحة الصلاة، لأن إثبات وجوب القضاء في صلاة فاسدة أو صلاة لم يحرز صحتها لغو، فتصدي قاعدة التجاوز لإثبات أحد جزئي موضوع وجوب القضاء، فرع إحراز صحة الصلاة، والمفروض أن إحراز صحة الصلاة بها هي، لأنه ببركة قاعدة التجاوز تنفي احتمال ترك الركوع الذي هو الركن، ونفي احتمال الركن هو المثبت لصحة الصلاة، فهي تجري لأجل إثبات وجوب القضاء. لكن جريانها لإثبات وجوب القضاء فرع إحراز صحة الصلاة، وإحراز صحة الصلاة فرع جريانها، حتى تكون بجريانها نافيتان لاحتمال فقد الركن وهو الركوع، فيرجع إشكال الدور والجواب عن ذلك. صحيح أن تصدي قاعدة التجاوز لإثبات وجوب القضاء فرع إحراز صحة الصلاة، ولكن ليس فرع إحراز صحة الصلاة في رتبة سابقة، بل هي فرع إحراز صحة الصلاة ولو بجريانها. المهم أنه ما دام بجريانها تتحقق إحراز صحة الصلاة، فلا مانع من قبيل الدور المعي. فجريان قاعدة التجاوز لإثبات وجوب القضاء فرع إحراز صحة الصلاة بنفس جريانها لا بأمر آخر، فإذا جرت حققت الأثرين، ألا وهما إثبات أحد جزئي موضوع وجوب القضاء وصحة الصلاة. هذا تمام الكلام في هذا الفرض، وهو من علم إجمالا وهو في السجدة الثانية أنه إما ترك الركوع في هذه الركعة أو ترك سجدة من الركعة السابقة. الفرض الثاني، إذا علم إجمالا وهو في السجدة الأولى أنه إما ترك ركوع هذه الركعة أو سجدة من الركعة السابقة، فهنا مسلكان. المسلك الأول ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، من أنه تارة نقول بأن التلبس بالسجدة الأولى تلبس بالركن، كما هو المنسوب إلى المشهور أن الركن يتحقق بطبيعي السجود لا بالسجدتين، فالتلبس بالسجدة الأولى دخول في الركن، ومقتضى كونه دخولا في الركن أن لا فرق في الحكم بين من يتلبس السجدة الثانية أو يتلبس بالسجدة الأولى، حكم ما سبق في الفرض الأول يأتي في هذا الفرض. وأما إذا قلنا كما هو المعروف بين المتأخرين أن الركن بالسجدة الثانية، وبالتالي فإذا تلبس بالسجدة الأولى فهو ما زال يمكنه التدارك، ولذلك لو تلبس بالسجدة الأولى والتفت إلى أنه نسي الركوع يرجع ويركع، فالتلبس بالسجدة الأولى ليس تلبسا بالركن المانع من التدارك. فبناء على هذا يكون الأصل الجاري في السجدة وهو قاعدة التجاوز أصل متمم، وكذلك الأصل الجاري في الركوع أصل متمم، مع أن قاعدة التجاوز تنفي احتمال فقد الركوع لكنها مع ذلك أصل متمم وليس مصحح. لماذا؟ لأنه لا يتوقف عليها تصحيح الصلاة، إذ بإمكان المكلف أن يعود فيتدارك الركوع ولا يضر بذلك بصحة صلاته. فما دام في منطقة إمكان الرجوع والتدارك لا تكون قاعدة التجاوز الجارية في الركوع أصلاً مصححاً، بل هي كقاعدة التجاوز الجارية في السجدة من الركعة السابقة، كلاهما أصل متمم. فلا تأتي هنا قاعدة تقديم المصحح على المتمم، بل كلاهما متممون. ولكن مع ذلك يقول سيدنا الخوئي قدس سره بنظره الدقيق، مع أن كليهما أصل متممون، إلا أن قاعدة التجاوز في الركوع تجري بلا معارض، ولا يعارضها قاعدة التجاوز في السجدة من الركعة السابقة. والسر في ذلك أن جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة بلا أثر، وكل أصل عملي لا يترتب عليه الأثر فهو لغو ولا يشمله دليله، وقاعدة التجاوز في السجدة لا أثر لها. لما؟ لأن الأثار إما نفي وجوب التدارك أو نفي وجوب القضاء، وكلاهما لا يترتب في المقام. أما الأثر الأول وهو نفي وجوب التدارك بأن يقال الغراض من قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة أنه لا يجب على المكلف أن يتداركها، فيقال يقطع بعدم وجوب التدارك بلا حاجة للأصل. لما؟ لأن سجدة الركعة السابقة إما لم يأتي بها المكلف، وإما إن أتى بها إما لم يأتي بها المكلف يقطع بوجوب التدارك. أنا اشتبهت، يقطع بوجوب التدارك. قاعدة التجاوز في المقام لا تؤمن من وجوب التدارك. لما؟ لأن سجدة الركعة السابقة إما لم يأتي بها المكلف، فإذا لم يأتي بها فقد أتى بالركوع، لأنه إما ترك السجدة أو ترك الركوع، فإن كان لم يأتي بها فقد أتى بالركوع، والركوع مانع من التدارك. من أتى بالركوع فالركوع يحول بينه وبين التدارك، وإن أتى بها فلا معنى لتداركها. إذن بالنتيجة المكلف بغض النظر عن قاعدة التجاوز يقطع بأن سجدة الركعة السابقة لا يجب تداركها، إما لأنه أتى بها أو لأن الركوع قد حصل والركوع حائل دون التدارك. فلا يجدي جريان القاعدة للتأمين من وجوب التدارك مع العلم بعدمه. وأما الأثر الثاني وهو أن يقال إن الأثر لقاعدة التجاوز نفي وجوب قضاء السجدة بعد الصلاة، فيقال أيضا هذا الأثر لا يجدي. لما؟ لأن لازم جريان قاعدة التجاوز في المقام عدم جريانها، بلحاظ أن قاعدة التجاوز الجارية في السجدة إما أن تجري مع جريان قاعدة التجاوز في الركوع يعني يجريان معا، أو تجري قاعدة التجاوز في السجدة وحدها من دون جريان قاعدة التجاوز في الركوع. فإن جرت قاعدة التجاوز في السجدة مع جريانها في الركوع لزم الترخيص في المخالفة القطعية، لا يجب عليه قضاء سجدة ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وهو يعلم بأنه أخل بأحدهما. فلازم جريان قاعدة التجاوز في كلا الفرضين الترخيص في المخالفة القطعية، إذن هذا الفرض منتفي. الفرض الثاني أنها تجري وحدها من دون جريان قاعدة التجاوز في الركوع، فإذا جرت قاعدة التجاوز في السجدة ولم نجري قاعدة التجاوز في الركوع إذن لا محرز للإتيان بالركوع لأنها لم تجري قاعدة التجاوز في الركوع، وإذا لم يكن محرز للإتيان بالركوع فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركوع، وإذا جرى استصحاب عدم الإتيان بالركوع لزم المكلف أن يرجع شنو؟ ويتدارك. فإذا رجع المكلف وتدارك الركوع قطع بأنه لا يجب قضاء السجدة جزمان. لما؟ لأنه إما أتى بها لا يجب قضاؤها، وإن كان لم يأتي بها فالصلاة فاسدة لزيادة الركوع، لأنه إذا لم يأتي بها فقد أتى بالركوع والمفروض أنه تداركه فلزم ركوعان. إذن بالنتيجة هذه السجدة لو جرت فيها قاعدة التجاوز لنفي وجوب القضاء ولم تجري لنفي احتمال فقد الركوع فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركوع تداركه، وبمجرد تداركه يقطع المكلف أنه لا يجب قضاء السجدة، إما لأنه أتى بها أو لأن الصلاة فاسدة بزيادة الركوع. فلا ثمرة في جريان قاعدة التجاوز لنفي احتمال وجوب القضاء والمكلف يقطع بعدم وجوبه إما للإتيان بها أو لفساد الصلاة. فالنتيجة يقول سيدنا الخوئي قدس سره لا مجال، خل بالك هنا، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز في السجدة، ماكو مجال، لأن الأثر إما نفي التدارك ونقطع بعدمه إما للإتيان بها أو لوجود الركوع الذي يحول دون تداركها، وإما لنفي وجوب القضاء، وحينئذ إما أن تجري مع جريانها في الركوع فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية، أو تجري وحدها فإذا جرت وحدها جرى في الركوع استصحاب عدم الإتيان به، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان به الإتيان به، وإذا أتى به قطع المكلف أن لا يجب قضاء السجدة، إما لأنه أتى بها أو لأن الصلاة فاسدة بزيادة الركوع. فعلى جميع التقادير لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة، فإذا لم تجري على جميع التقادير جرت في الركوع بلا معارض، وإذا جرت في الركوع بلا معارض فالجاري في السجدة استصحاب عدم الإتيان بها ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بها قضاؤها بعد التسليم والصلاة صحيحة. هذا هو المسلك الأول، مسلك سيدنا قدس سره. المسلك الثاني، ما ربما يقال من أنه أولاً هذا الدوران الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن السجدة إما أتى بها فلا يجب قضاؤها أو لم يأتي بها والصلاة فاسدة لزيادة ركوع، إنما يتصور إذا كان المكلف يقطع بالإتيان بأحدهما، يقطع بأن أحدهما أتى به، أما لو كان يحتمل تركهما معان، يحتمل أنه ترك السجدة وترك الركوع، فمع احتمال ترك السجدة والركوع معان فليس هناك مانعة خلو. فإذا لم يكن هناك مانعة خلو فلا يلزم من جريان قاعدة التجاوز فيهما معا الترخيص في المخالفة القطعية بهذا النحو، وهو ما لو تدارك الركوع، لأنه بالنتيجة حتى لو رجع وتدارك الركوع لا يحصل له العلم بأنه إما لم يأتي بالسجدة أو أتى بها في صلاة فاسدة، بلحاظ أنه يحتمل تركهما معان. وثانيا لنفترض أن المقام من موارد مانعة الخلو وأنه قطعا أتى بأحدهما إما الركوع أو السجدة، فهل أن المناط في جريان قاعدة التجاوز احتمال وجوب القضاء حتى نقول مع القطع بعدم وجوب القضاء لا تجري قاعدة التجاوز، أم أن المناط في جريان قاعدة التجاوز تتميم الصلاة، حيث إن ظاهر أدلة قاعدة التجاوز بلا قد ركعت شكك ليس بشيء، ظاهر أدلة قاعدة التجاوز أن مفادها التعبد بالوجود، أي أن المنظور في قاعدة التجاوز إحراز تمامية شنو الصلاة، بغض النظر عن وجوب القضاء وعدمه، وجوب القضاء أثر غير منظور، المنظور بالأصالة في قاعدة التجاوز أن هذا المركب تام. فإذا شك المكلف هل ترك الركوع أم ترك سجدة الركعة السابقة، فاحتمال ترك سجدة الركعة السابقة قائم بالوجدان، أي أن احتمال عدم تمامية الصلاة قائم بالوجدان، فلا نظر في قاعدة التجاوز إلا نفي هذا الاحتمال، وأن عدم تمامية الصلاة منفي بقاعدة التجاوز، أن صلاتك من جهة السجود تامة لتكفل قاعدة التجاوز بسد احتمال النقص وإثبات التمامية، بغض النظر هل أن أثر جريانها سقوط وجوب القضاء أو أننا نعلم مسبقا أنه لا يجب القضاء، هذا غير مهم، ما دام المنظور في أدلة قاعدة التجاوز إحراز التمامية، تمامية العمل، فسواء قطع بعدم وجوب القضاء أم لم يقطع تجري قاعدة التجاوز لإثبات التمامية، بلحاظ أن أثر عدم جريانها إعادة الصلاة، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال أن الصلاة المشكوك في تماميتها إعادتها، فأثر قاعدة التجاوز التي تثبت التمامية رفع موضوع قاعدة الاشتغال، إذ لولا قاعدة التجاوز لكان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة لعدم إحراز تماميتها، فالأثر المنظور في قاعدة التجاوز رفع موضوع قاعدة الاشتغال، وهذا كافٍ، وإن لم يترتب عليها نفي وجوب القضاء. ونتيجة هذا الكلام وقوع التعارض بين قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة وقاعدة التجاوز النافية لاحتمال فقد الركوع ومقتضى تعارضهما منجزية العلم الإجمالي ومقتضى منجزية العلم الإجمالي إعادة الصلاة. تم الكلام في الفرع الخامس عشر، وبه يتم الكلام في هذه السنة الدراسية تبعاً لأساتذة الحوزة الذين قالوا بالتعطيل في مثل هذا اليوم، والنتيجة أننا ننتظركم إن شاء الله في السنة الجديدة، وإن شاء الله في السنة الجديدة ننهي هذه المطالب خلال شهرين منها، وندخل في أهم البحوث في باب المعاملات ألا وهو بحث الإجارة، فإن أغلب فروع باب المعاملات حتى المسائل المستحدثة جذورها في باب الإجارة، لذلك نتعرض لباب الإجارة إن شاء الله بالبحث. وقد يقال لماذا لا تبحثون البيع؟ البيع طويل، البيع قد يكلف 4 سنوات 5 سنوات، ولكن بحث الإجارة مع أنه يضم أهم نكات المعاملات هو أخصر منه، فلذلك ندخل بحث الإجارة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله للمزيد من العلم والعمال الصالحين إن شاء الله.